بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة نواصل مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. وقفنا في باب الأدب عند حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. أخرجه الترمذي وحسنه. وهذا باب الزهد. نعم، الحديث ذكر عندك أنه جاء من طريق يحيى بن جابر الطائي عن المقدام، ويحيى لم يسمع من المقدام، وهذا نص عليه أبو حاتم، قال يحيى عن المقدام مرسل، مرسل يعني منقطع ما سمع منه. وكذلك البخاري في تاريخه والمزي كلهم نصوا على أنه ما سمع منه، فهذا أقوى من وقوع التصريح بالسماع في بعض الكتب. يعني وقع التصريح بالسماع عند الإمام أحمد، لكن ما دام الأئمة نصوا على أنه ما سمع، فيحتمل أن يكون هذا من باب الوهم من بعض الرواة أنه قال سمعت، إن لما روى عنه الحديث قال عن يحيى بن جابر قال سمعت، وإلا هو أصلا ما سمع من المقدام. وذلك أيضا ذكر عندك أنه جاء عند الطبراني في الكبير والخطيب في الموضح بالعنعنة، يعني عن المقدام. فالحديث فيه انقطاع يسير، لكن مثل هذا كما تعرفون في باب الآداب والزهد يعني يسهل العلماء مثل هذه العلل، يعني يمشون الأحاديث هذه، فالحديث فيه ضعف يسير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. وتكملة الحديث قال: بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وهذا الحديث يعني فيه حث على الزهد خاصة في الطعام. يقول ابن رجب رحمه الله: هذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها. هذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها، لأن الإخوة من أعظم وسائل المحافظة على الصحة الحمية، وهذا الحديث يرشد إلى هذا. يقول الحارث بن كلدة طبيب العرب: الحمية رأس الدواء، والبطنة رأس الداء. الحمية رأس الدواء، والبطنة رأس الداء. وقال: الذي قتل البرية وأهلك السباع، أو قال: الذي قتل البرية وأهلك السباع في البرية إدخال الطعام على الطعام قبل الانهضام. إدخال الطعام على الطعام قبل الانهضام. ويقول أيضا: روي أن ابن ماسويه الطبيب لما قرأ هذا الحديث قال: لو استعمل الناس هذه الكلمات سلموا من الأمراض والأسقام، ولتعطلت المارستانات يعني المستشفيات ودكاكين الصيادلة. وأيضا يعني العافية نعمة عظيمة، هذا من وسائل حفظ الصحة والعافية. وكذلك في الجهة الأخرى هذا يعني يفيد في يعني في رقة القلب. يقول ابن رجب أيضا: قلة الغذاء توجب رقة القلب وقوة الفهم وانكسار النفس وضعف الهوى والغضب، وكثرة الغذاء توجب ضد ذلك. نعم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الشباب الذين لا يستطيعون الزواج إلى ماذا؟ الصوم. قال: فإنه له وجاء. قال ابن رجب: من وفى نفسه حظها من عيش جسده بالشهوات الحسية كالطعام والشراب فسد قلبه وقسى وجلب له ذلك الغفلة وكثرة النوم، فنقص حظ روحه وقلبه من طعام المناجاة وشراب المعرفة فخسر خسرانا مبينا. وأيضا في شرح ذكر أن الإمام أحمد رحمه الله أخذ يعظم من أمر الجوع، فقيل له يؤجر المسلم في ترك الشهوات، يعني إذا ترك الطعام أنواع الطعام يؤجر في هذا. قال: كيف لا يؤجر؟ وابن عمر رضي الله عنهما يقول: ما شبعت منذ 4 أشهر. فقيل للإمام أحمد: يجد الرجل من قلبه رقة يعني إذا شبع؟ قال: لا أرى، أو لا أرى، ما أظن. فلا شك أن هذا يؤثر في رقة القلب وقوة الفهم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني بحسب ابن قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. نعم، فقال بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، يعني يأكل بقدر ما يعني أقل من الشبع، بقدر ما يقوي جسده ويجعله يستطيع أن يعمل الصالحات، يصلي، يقوم الليل، يصوم النهار، فيتحمل شيء من المشاق. أما الشبع فلا خير فيه، ممكن أن يشبع أحيانا يسيرة، يعني كما جاء في قصة أبي هريرة مع اللبن لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اشرب اشرب، حتى قال: ما أجد لها مسلكا. فهذا يكون يعني قليلا. وذكر الشيخ عندك يعني أنه ينبغي أن يراعي في الطعام قدر الطعام كما أرشد إلى هذا الحديث، وكذلك يراعي نوع الطعام فيأكل مطعومات التي فيها فائدة، وهذا يؤثر على الإنسان. الإخوة يعني مثلا الذي يشرب العسل مثلا فيه شفاء للناس كما أرشد الله تعالى إلى هذا، ف ممكن أن يسلم من كثير من الأمراض التي تؤدي إلى إعاقة عن أعمال الخير والبر وطلب العلم والدعوة إلى الله. فهذا يعني باب ما يستهان به. وكذلك يراعي قال وقت الطعام، وقت الطعام كما يذكر الأطباء اليوم الذي يأكل وينام بعد الطعام، هذا يعني في الغالب أكثر الأمراض تنشأ من هذا. بهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون يعني كان عندهم أصلا وجبتين بس، الغداء والعشاء، والغداء يعني أول النهار يعني قبل صلاة الظهر يكون قد تغدى، ثم العشاء يكون ماذا؟ قبل المغرب، يعني العشاء قبل المغرب، وخلاص عنده بعد المغرب إلى العشاء، وبعد العشاء ينام وهو مرتاح ويستطيع أن يقوم الليل نشيطا. لكن انظر الآن، ما يستبعد أن من أكبر أسباب عدم قيام الليل عند كثير من الناس أن أصلا يأكل وينام، خلاص يصبح ثقيلا، بل ربما يفوت صلاة الفجر، يعني من الأسباب. قال، وهذا الإخوة يدلنا على أن سبحان الله هذا الدين، دين الإسلام، ما ترك شيئا فيه مصلحة للعباد إلا أبينها لنا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أخرجه الترمذي وابن ماجه وسنده قوي. هذا الحديث الإخوة قال فيه الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن مسعدة عن قتادة، يعني عن أنس، وهذا تضعيف للحديث، لأن علي بن مسعدة فيه كلام، قال أبو حاتم لا بأس به، قال البخاري فيه نظر، قال أبو داود ضعيف، قال النسائي ليس بالقوي. فكونه ينفرد بهذا الحديث عن قتادة هنا الإشكال. الذين قووا الحديث نظروا إلى ظاهر السند، إلى ظاهر الرجال، قالوا يعني علي بن مسعدة في النهاية يمكن يعني يحسن حديثه، فمشوا الحديث. لكن تفرد علي بن مسعدة عن قتادة، وقتادة من رواة الحديث الكبار من التابعين الذين عندهم أصحاب معروفين يرحمك الله، يعني له أصحاب معروفون، فكيف يعني ينفرد هذا الراوي الضعيف الذين يعني الذي هو ليس من طبقة الرواة المعروفين عن قتادة بهذا الحديث؟ فهذا يعني يولد في قلب الناقد قرينة في أن السند يعني فيه ضعف، أو أن هذا علي بن مسعدة ما حفظ هذا الحديث كما ينبغي وأخطأ فيه على قتادة. ولذلك قال الإمام أحمد في هذا الحديث: حديث منكر. الحديث منكر، تخيل أن يعني مثل هذا الكلام يرده كثير من المتأخرين بسبب ماذا؟ أن كيف يقول منكر والرجال كلهم يعني ثقات أو ما ينزلون عن مرتبة الحديث الحسن؟ لا، هنا الاستنكار جاء من تفرد علي بن مسعد عن قتادة، ولا يحتمل تفرده. وأيضا ابن عدي لما يعني ساق هذا الحديث، يعني ابن عدي طريقته في الكامل أنه يذكر الراوي ويذكر كلام العلماء في تضعيف الراوي الكامل في الضعفاء لابن عدي، ثم يذكر الأحاديث التي استنكرت على الراوي أو كثير من أحاديثه، ففي الغالب يذكر شيء من مناكيره وأوهامه. وذلك من الأخطاء أنك تأتي بمتابعة أو شاهد للحديث من كتاب ابن عدي، أصلاً هذه الأحاديث التي يرويها هو من الأوهام للراوي، فهذا أمر مهم. فقال ابن عدي رحمه الله، قال: وله غير ما ذكرت عن قتادة وكلها غير محفوظ. يعني ذكر أن هذا الراوي له كذا حديث عن قتادة، لكن قال وكلها غير محفوظ، فالحديث ضعيف. ورواه الإمام أحمد في كتاب الزهد من طريق الخفاف عن سعيد عن قتادة من قوله، يعني هذا الحديث رواه سعيد بن مسعد، أو نعم قال سعيد عن قتادة من قوله. نعم يعني فهذا المحفوظ والله أعلم أنه من قول قتادة، لكن حديث مشهور طبعا، فالأولى أن ما ننسبه للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإنما ما قال روية، أو يعني يقال قال قتادة كذا، أو يذكر بدون نسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، يقال كل بني آدم خطأ بدون أن تنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. والحديث يعني المعنى واضح، يعني كل بني آدم خطاء، فهذا من ضعف الإنسان، خلق الإنسان ضعيفا. وخير الخطائين التوابون، هذا في فتح باب الأمل والبشرى للناس، فالإنسان لابد أن يخطئ يزل، لكن الله تعالى فتح لك باب التوبة وباب الرحمة، عليك أن تسارع إلى التوبة كلما أخطأت. نعم، كلما أخطأت تب إلى الله واستمر على هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. إذا أذنبت لا تنظر إلى الوراء فقط وتشعر أنك يعني خلاص أذنبت وأنا لا خير فيا، وأنا كلما تبت إلى الله رجعت إلى الذنب، ويعني هذا من النفاق الذي في نفسي وأنا ما في نفاق، إذا يأتي الشيطان وخلاص يجعلك تصر على المعاصي. لكن لو أن الإنسان كلما أذنب تاب إلى الله ويجدد التوبة ويعزم ويتبع نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فكر في الأمام كيف أعمل الحسنات، كلما ازداد من عمل الحسنات انقبضت نفسه عن السيئات. لكن المشكلة أنه يتوب وما يزيد من الحسنات، يتوب ويظل كما هو فيرجع إلى السيئات، يتوب ويظل كما هو فيرجع إلى السيئات. لكن لو تاب وعزم على فعل الطاعات واستمر في فعل الطاعات، فهذا بإذن الله يجعله محفوظا عن السيئات إلا اللمم. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصمت حكم وقليل فاعله، خرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف وصحح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم، وهذا هو الصحيح أن هذا روي عن لقمان، لأن السند فيه عثمان بن سعد الكاتب عن أنس مرفوعا، وعثمان قال أبو زرعة لين، قال النسائي ليس بالقوي يعني ضعيف، ورواه ابن حبان في روضة العقلاء من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن لقمان قال كذا وكذا، الصمت حكم وقليل فاعله. نعم، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومر معنا الحديث عن هذا. يعني حقا وقليل فاعله، أنا كم يعني يسلم الإنسان إذا سكت وما تكلم فيما لا يعنيه وانشغل بذكر ربه جل وعلا، هذه الحكمة الحقيقية، وما يتكلم إلا إذا كان في كلامه نفع. قال باب الرهب من مساوئ الأخلاق، ذكر بعد ذلك بابا في مساوئ الأخلاق، يعني الترهيب، الرهب يعني الخوف والترهيب من مساوئ الأخلاق، وذكر بعده بابا في الترغيب في الأخلاق الحسنة، وهذه أجمل حلية لطالب العلم. طالب العلم إخوة ينبغي أن يتحلى بمكارم الأخلاق، وهذا الدين يعني خلاصته في الأخلاق الحسنة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو مكارم الأخلاق. الله تعالى وصفه بهذا وإنك لعلى خلق عظيم، تجد العبادات والمعاملات بل حتى العقيدة كلها ترجع إلى الأخلاق. يعني التوحيد في الحقيقة عدل، والشرك ظلم، إن الشرك لظلم عظيم، والظلم من أشنع الأخلاق السيئة. والصلاة تجد فيها السكينة والوقار، إذا أتيتم فلا يعني فأتوا عليكم السكينة والوقار. وانظر حتى في الصلاة، المكروهات في الصلاة عبارة عن سوء أدب مع الله، إنسان يتثاءب في صلاة ما يكظم تثاءب، يفرقع أصابع، ينظر يمينا ويسارا، هذا كله من سوء الأخلاق. وهذه الأخلاق السيئة مثلا في الصلاة تذهب من بركة الصلاة وأجرها وخشوعها. وهكذا الأخلاق العامة في الإسلام، والأخلاق في البيع والشراء، في النكاح، في بين الزوجين، ما تجد بابا من أبواب الدين إلا وتجد فيه الأخلاق الحسنة والآداب الجميلة، في الطعام حتى إذا قضيت الحاجة، في كل باب، سبحان الله. هذا يدلك على يعني محاسن الشريعة وكمال الإسلام. قال ابن مهدي رحمه الله كما ذكر عندك: ليتقي الرجل دناءة الأخلاق كما يتقي الحرام، كما يتقي الحرام. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أخرجه أبو داود. الحديث قال في البخاري في تاريخ لا يصح، لأنه من طريق إبراهيم بن أبي أسيد المدني عن جده عن أبي هريرة. إبراهيم قال ابن حجر صدوق، لكن جده مجهول، جده مجهول. ممكن يعني تعرفون الجهالة عند التابعين تغتفر، ولذلك يعني الضعف يسير هنا، يعني لو قيل روية في الحديث كذا لا بأس، فالعلماء ما يشددون في باب الترهيب والترغيب في الأحاديث. قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والحسد الإخوة خلق ذميم، تأمل كيف ابن حجر ذكر أول الأخلاق السيئة الحسد، لأن الحسد الإخوة فيه تشبه بإمام الشياطين إبليس الذي حسد أبانا آدم، وهذا من أخلاق اليهود: ود كثير من أهل الكتاب ليردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وكذلك من أخلاق المشركين حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وهذا يردع الحاسد،
لأنه إذا تذكر أن هذا الخلق هو خلق إبليس والشياطين واليهود والمشركين، هذا يردعه عن هذا الخلق. ثم الحسد أيضا إخوة فيه اعتراض على قدر الله وتحجير لرحمة الله، هذا أيضا أمر شنيع في الحسد. أن الحسد ما معناه؟ أن يتمنى زوال النعمة عن صاحبه أو أخيه، يتمنى زوال النعمة عن الغير، عن غيره، فهذا ما يتفكر فيما يفعل. من الذي أعطى فلانا النعمة؟ الله جل وعلا. فأنت لما تتمنى زوال النعمة عن فلان فكانك تعترض على حكم الله وقدره. وأيضا هو في الغالب لماذا يتمنى زوال النعمة عن غيره؟ لأنه ماذا يريد؟ أن يكون هو أعلى منه في هذا الباب. ذلك الإخوة الحسد في الحقيقة إنما يحصل بين الناس الذين بينهم تزاحم على غرض معين. يعني تجد مثلا، ما تجد التاجر يحسد طبيبا، لا، لكن ممكن طبيب يحسد طبيب آخر، ممكن تاجر يحسد تاجرا، وهكذا. فلماذا؟ في الحقيقة الإخوة سر الحسد حب الدنيا، سر الحسد حب الدنيا، هذه حقيقة الحسد، حب الدنيا والعلو فيها. فالحسد في الحقيقة يرجع في النهاية إلى حب السمعة والرياء. ولذلك الحسد في الحقيقة ما يمكن أن يكون في قلب من يخلص لله جل وعلا، لأن هذا الحاسد لماذا يتمنى زوال النعمة عن غيره؟ كما عرفنا هو يريد أن يتفوق عليه في هذا الباب، يريد أن يقال عنه هذا هو الطبيب الأول المتميز، فإذا رأى غيره ينافس في هذا يتمنى زوال النعمة عنه، يتمنى زوال النعمة عنه لأنه يريد أن يكون هو الأعلى من غيره. وهذا أيضا من العجز والمهانة. إذن الحسد أيضا فيه عجز وسفول همة. طيب لماذا ما تنافس في الخير؟ فقط تتمنى زوال النعمة عن غيرك وأنت باجتهاد يسير تريد أن تصل للدرجات العالية. هذا من سفول الهمة والمهانة في النفس والعجز والكسل. ثم أيضا الحاسد في النهاية غش المسلمين، غش إخوانه، وفي النهاية إنما يضر نفسه، لأنه هو الذي يحترق قلبه، ولا يضر أخاه إلا إذا شاء الله، لا يضر أخاه إلا إذا شاء الله جل وعلا. والخطورة في الحسد الإخوة تكمن من أن داعي الحسد مغروز في طبيعة النفس البشرية، لأن الداعي إلى الحسد حب التميز والمكانة، وهذا الأمر يحبه كل إنسان، كل إنسان يحب أن يكون الأول، يكون متفوقا، يكون يعني له سمعة طيبة، كل إنسان يريد هذا. فيأتي الشيطان يجعل في قلب هذا الإنسان الذي يريد هذا الأمر، يجعل في قلب هذه الوسيلة، بدل أن يحصل على هذا المطلوب بطريقة مباحة أو شرعية، لا، يجعله يتمنى زوال النعمة عن الناس حتى يحصل هو على التفوق والتميز. فهذا من داعي النفس، لكن الشيطان يأتي ويولد الحسد في قلب العبد. فلذلك الإخوة في الحقيقة الحسد يعني كما عرفنا حقيقة حب الدنيا والعلو، ولذلك أعظم علاج للحسد والإخلاص لله جل وعلا. ولذلك إذا دخل الحسد بين طلاب العلم الشرعي فهذا يدل على خطر عظيم، يدل على أن هذا الطالب في الحقيقة ما يطلب العلم وإنما يطلب الدنيا، إذا وقع الحسد وتمكن في القلب هذا يدل على أن هذا الطالب لا يريد العلم ولا يريد الآخرة، وإنما يريد العلو في الدنيا والعياذ بالله. والإخوة الأمر خطير كما عرفنا، لأنه هذا تحبه النفس البشرية، تحبه النفس. ولذلك كما يقال ما خلا جسد من حسد، يعني الفرق بينهم نقطة كما يقولون، جسد وحسد، امسح نقطة الجيم تصبح حسد. وكما قيل للحسن البصري أيحسد المؤمن؟ فقال أين أنت من إخوة يوسف؟ إخوة يوسف على الإسلام وأبناء نبي، أبناء نبي الله يعقوب، ولكن حسدوا أخاهم حتى فعلوا ما فعلوا. فالذي يقع في نفس الشيء من هذا على أخيه، وهذا لابد أن يقع، لا تظنك ستسلم منه، لا، هذا كما قيل ما خلا جسد من حسد، من طبيعة النفس. إذا رأيت واحد، أنت الآن تطلب العلم من سنوات، وجاء واحد صغير أصغر منك وإذا به يحفظ القرآن ويحفظ كذا وتفوق عليك مثلا في العلم، فقد يقع في نفسك شيء بصراحة. فهنا الإخوة الكريم يخفيه ويكره هذا المرض من قلبه، هذا أهم شيء، أنك تكره هذا من نفسك ثم تدعو الله تعالى. أن القلوب الإخوة بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبوها كيف يشاء، أدعو الله تعالى أن يخرج هذا من قلبك، ثم أيضا تدعو لمن يقع في قلبك شيء من الحسد عليه، تدعو له بالخير. يعني الحسد فيه كراهية لهذا الإنسان وتمني أن تزول النعمة عنه، لا، أنت أغصب نفسك أن تدعو لهذا الذي تحسده بالخير، اللهم وفق فلانا، اللهم ارحم فلانا، وهذا من أنفع الأدوية في إزالته. ثم أخلص لله، لأن الإخوة لماذا تضيق الأمر؟ هذا الدين وهذا العلم لا يمكن أن يقع فيه الحسد، يعني في حقيقة الأمر، لأن الإخوة كما قلنا الحسد يقع عند التزاحم على شيء، وما ينال هذا الشيء بالفعل إلا واحد. هذا يقع في طلاب الدنيا، ما ينال مثلا المكانة في المركز الأول في الطب أو في التجارة أو كذا إلا واحد، نعم، لكن في العلم النافع كلنا نتعاون على نصر دين الله تعالى، هذا دين الله. ما ننصر نفوسنا لما ندعو إلى الله ولا لما نطلب العلم، نحن ننصر دين الله، نبين دين الله، وهذا ما يمكن أن يقوم به شخص واحد. يعني تتمنى زوال النعمة عن فلان وفلان وفلان من الدعاء أو طلاب العلم، طيب من يقوم بالدين إذن؟ أنت فقط ما شاء الله الذي ستقوم بالدين كله؟ هذا مستحيل. بالعكس، المسلم الإخوة إذا رأى غيره قد تفوق في العلم، فتح الله عليه في العلم، يفرح، قل جزاه الله خير، فلان ألف هذا الكتاب نفعنا، جزاه الله خير، فلان عند هذه المحاضرات ينفع الناس، تفرح. لماذا؟ أن المقصد واحد، كلكم تشتركون في نصر الدين، هذا الإخلاص لله تعالى. لكن الذي يريد بدعوة إلى الله أو بطلب للعلم حظ نفسه، نعم سيكره غيره إذا رآه تفوق في العلم. فإذن لابد أن تخلص النية لله. وأيضا فضل الله واسع، حتى الذي يطلب شيء في الدنيا، طيب الذي أعطى فلانا هو الله جل وعلا، ورحمته واسعة ما تضيق، الرحمة لن تضيق عليك أنت فقط أو على فلان. لذلك الله تعالى ذكر هذا العلاج في كتابه لما قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يعني على سبيل الحسد لا على سبيل المنافسة والغبطة. قال للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. أما كيف لما قال ولا تتمنوا، يعني على سبيل الحسد، ما العلاج؟ قال واسألوا الله من فضله، ثم قال إن الله كان بكل شيء عليما، يعلم ما يصلح فلانا فأعطاه، يعلم ما يصلحك أنت فلم يعطك هذا الأمر، قد يكون هذا فتنة لك إذا أعطاك الله إياه، فتسأل الله من فضله ثم ترضى وتقنع بما أتاك الله، تجتهد تنافس في الخير بدون أن يكون في قلبك حسد، خاصة الإخوة في طلب العلم. لأن هذا يدخل على النفوس بخفاء. أحيانا مثلا تطلب العلم فإذا رأيت صاحبك غاب عن مجلس العلم وأنت حصلت فوائد جميلة، فإذا دخل في قلبك فرح لغياب فلان فاعلم أن في قلبك شيء من الحسد. وليش تفرح بغيابه مثلا؟ وهكذا الإخوة، يعني الأمر دقيق. فإذا على الإنسان أن يخلص النية لله، وهذا الأمر أيضا الإخوة ما يأتي في القلب، يعني الإخلاص وترك الحسد إلا إذا تعبدت لله. دائما نكرر هذا، أعمال القلوب علاجها بعبادة الله أكثر من الصلاة، أكثر من قيام الليل، بهذا سيزول الحسد من قلبك. لماذا؟ لأنك إذا وطنت قلبك على القرب من الله، دائما تناجي ربك وتريد لقاء أو تريد وجهه، خلاص تنقبض نفسك من حب الدنيا والعلو فيها، وهذا هو حقيقة الحسد كما عرفنا. فيعرض قلبك عن الناس وعن حسد الناس، يتعلق قلبك بالله فترتاح، لأنك أنت مقدم على الخير، مقدم على عبادة الله تعالى، تريد الدار الآخرة، ما عندك وقت تنظر إلى فلان وفلان و... ولذلك أيضا ما يدلك على هذا أن من أعظم ما يزيل الحسد من القلوب تذكر الموت والدار الآخرة، كما قال أبو الدرداء، جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: من أكثر من ذكر الموت قل فرحه وقل حسده. يقول أبو الدرداء: من أكثر من ذكر الموت قل فرحه وقل حسده. خلاص هو يتذكر الموت، ليش أتمنى زوال النعمة عن فلان وفلان وفلان؟ لا، خلي أنا سأموت وسيحاسبني ربي بأعمالي ماذا عملت. وكم الله تعالى أعطاك من النعم، تنظر إلى النعم التي عند فلان وأنت عندك من النعم أيضا ما لا يوجد عند كثير من الناس. فاحمد الله تعالى على ما أنت فيه، وتذكر الموت، وأخلص لله، وأقبل على عبادة الله جل وعلا. وهذه الأبواب الإخوة، أنا أنصح بكتاب مختصر منهاج القاصدين، مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسي، يعني تكلم كلاما جميلا عن هذه الآفات، لأن أصل كتاب مختصر من إحياء علوم الدين الغزالي، لكن أخذ الزبدة منه. فالكلام في هذه الأبواب، في الحسد، في الغرور، في العجب، في الكبر، في الرياء، كلام في غاية الأهمية لطالب العلم أن يقرأه. قال: ولابن ماجة من حديث أنس نحوه. والحديث هنا من طريق ابن ماجة يعني ضعيف جدا، لأن فيه عيسى بن أبي عيسى الحناط عن أبي الزناد عن أنس، وعيسى هذا متروك متفرد بهذا عن أبي الزناد، فما يصلح للتقوية. قال: وعنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. ليس الشديد بالسرعة، السرعة على وزن همزة وضحكة، سرعة يدل على أن هذا يعني أصبح سجية له. ليس الشديد بالسرعة، يعني الذي اعتاد على أن يصرع الناس أقوى منهم، هذا ليس هو الشديد في الحقيقة. وإنما ماذا قال؟ إنما الشديد، يكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن الحقيقة، يقول: إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. أن القوة الغضبية في نفس الإنسان من القوى التي تجعل الإنسان يعني إذا استعملها في الشر تجعل الإنسان يقع في الظلم والعدوان. ما أتى القتل والسرقة والاعتداء على الناس إلا بالغضب. فالذي يملك نفسه عند الغضب ويجاهد نفسه فهذا أشد من مجاهدة يعني العدو الخارجي. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأمل كيف جعله أعظم الناس قوة. الله تعالى يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال: ادفع بالتي أحسن، تدفع السيئة بالتي أحسن. قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. و نعم. وسيأتي أيضا يعني وصية النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الغضب. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. متفق عليه. الظلم يشمل الشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، يشمل المعاصي، أن المعصية ظلم للنفس، تظلم نفسك لما توقع في معصية الله، ويشمل الظلم الذي هو عدوان وتعدي على حقوق الناس، على أعراضهم، على أموالهم، على أنفسهم. قال: الظلم ظلمات يوم القيامة، ظلمات حقيقية أو بمعنى الشدائد. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ومن أسباب الظلم الشح، فقال: واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. أخرجه مسلم. لأن إذا بخل الإنسان، والشح يقولون البخل مع الحرص الشديد، البخل مع الحرص الشديد، فيبخل يعني بما عنده ثم يحرص حرصا شديدا فيريد الشيء الذي في يد غيره، فما يتوصل إليه إلا بالظلم والعدوان. قال: واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. والشح أيضا من يعني أسوأ الأدواء والأخلاق، لأنه يمنع من كل خير، أن الخيرات كلها عبارة عن بذل، تطلب علم تبذل وقتك، تبذل جهدك، تبذل المال مثلا إنفاق في سبيل الله. أما الشح يجعلك لا تعطي ولا تتكلم كلمة طيبة ولا تضحي بوقتك ولا بتعبك. فذلك الله قال: من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الفلاح كله في العطاء والسخاء. قال ابن عمر يعني قال لجلسائه، قول ابن عمر لجلسائه: أيهما أشد، يعني البخل أو الشح؟ فقال: الشح أشد من البخل، لأن الشحيح يشح على ما في يديه فيحبسه، ويشح على ما في أيدي الناس حتى يأخذه، وأما البخيل فهو يبخل على ما في يديه. فهذا يعني التفريق بين البخل والشح. روي عن ابن عمر. قال: وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. خرجه أحمد بسند حسن. والحديث جاء من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد، ومن صغار الصحابة، لكن فيه يعني ضعف يسير. عبد الرحمن بن أبي الزناد صدوق تغير حفظه، وعمر أو عمرو بن أبي عمرو ثقة ربما وهم، فالحديث ممكن أن يحسن يعني كما ذكر هنا بسند حسن. الله أعلم. قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. لماذا؟ لأن الإخوة كما قلنا في الحسد، كذلك الرياء، الرياء داعيه من طبيعة النفس البشرية. النفس البشرية تحب المدح، تحب أن يقال لك أنت الأول، أنت المتفوق، وتمدح وتثنى بين الناس. فيأتي الشيطان يجعل هذا مقصدا في حياة الإنسان، ويجعله يطلب هذا الأمر بوسيلة محرمة وهي الرياء، أن يتعبد لله حتى يراه الناس، وذلك سمي رياء، يريد رؤية الناس. وأيضا كما في الحديث: من سمع سمع الله به. السمعة يريد يعني أن يثني عليه الناس. فهذه شهوة خفية، أن الإنسان إخوة إذا ترك شهوات المعاصي والذنوب، النفس البشرية تبحث عن لذة أخرى، عن شهوة أخرى، فهو يترك الآن المعاصي، فتركن النفس البشرية إلى شهوة المدح بالعلم والعبادة. فلان عالم، فلان يعبد الله، فلان يصوم، فلان يقوم الليل، فلان حافظ القرآن، فلان كذا. فهذه شهوة خفية في النفوس، فيحبط الله تعالى عمله، لأنه ما أراد بهذا وجه الله. إذا أراد مدح الناس حبط عمله، فالأمر خطير جدا. وانظر كيف أن الرياء من الشرك الأصغر. لماذا؟ إن كما عرفنا قاعدة الشرك الأصغر الذي تجمع لك أبواب الشرك الأصغر أن يتعلق القلب بغير الله تعلقا شديدا بدون صرف العبادة لغير الله. تعلق القلب بشيء من محبوبات الدنيا تعلقا شديدا، بحيث أنه يعني ليس أمر طبيعي مثل يحب أولاده أو زوجته أو أمه محبة طبيعية وشديدة، لا، المقصود أنه يحب يعني الأمور الدنيا يعني ويتعلق قلبه بها فيرضى لأجلها ويسخط لأجلها، كما جاء في الحديث تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. فهذا كذلك كأنه يعبد السمعة ويعني يريد ثناء الناس من أعماله، فهذه شهوة خفية في النفوس. وكما عرفنا في علاجها مثل علاج الحسد، الإخلاص لله بالتعبد لله، هذا علاج عملي. وخاصة الإخوة في موضوع الرياء من أعظم ما يعين على دفعه العبادات الخفية، وخاصة قيام الليل، أنك توطن نفسك على الإخلاص العملي لله. أنا ما أحد يراك في الليل وما تحدث بهذا أحدا، وتقوم وتصلي وتدعو الله وتسجد وتطيل السجود لله وتدعو الله في سجودك أن الله يذهب عنك الرياء، كما جاء في الحديث يعني اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، أنه خفي جدا. فإذا يعني ودائما أنا أمثل بهذا المثال في خفاء الرياء. الآن لو كنت في مجلس، الآن أنا الآن في مجلس معكم، لو يدخل الآن عالم ولا يدخل حاكم علينا، ممكن أنا الآن أغير أسلوبي وطريقة كلامي، صح؟ ها؟ من منا يعني ما يسلم من هذا؟ فتجد الواحد منا يغير. طيب ليش؟ الله يسمعك الآن قبل أن يدخل هذا العالم، وبعد ما يدخل الله يسمعك، لكن كأن القلب يتجه إلى هذا الإنسان أنه معظم وكذا، وقد يريد الإنسان أن يمدح هذا العالم أو هذا الحاكم، يريد أن يكون عنده منزلة في قلبه، فيغير شيء من أسلوبه من كلامه، أمر جدا عسير طبعا. طيب ما الذي يجعل قلبك ما يلتفت إلى هذا؟ إذا كان قلبك قد تعود على القرب من الله والاتجاه إلى الله، فكان قلبك في كثير من الأوقات يتجه إلى الله، أغلب ساعات الليل مع الله متجه إلى الله، وهكذا في صلاتك في ذكرك لله تكثر من ذكر الله في النهار في يومك وليلتك، خلاص يصبح الله هو مقصودك. فمهما رأيت من الناس ما تتغير، ما يلتفت قلبك لغيره، ما يلتفت قلبك لغير الله. فإذا هذا الإخوة من أعظم ما يزيل الرياء من النفوس أن تتعبد لله جل وعلا. من ذلك الله تعالى أمرنا بهذا في كتابه يا الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وكم أمرنا بالصلاة وبالأعمال الصالحة، أن هذا هو دواء النفوس وعلاج القلوب. وطبعا الإخوة تعرفون الرياء وإحباط للعمل، يعني إذا دخل الرياء في أصل العمل فيبطل العمل بالكلية. هذا ما يتصور وقوعه في الصلاة بالنسبة للمسلم، أن المسلم ما يمكن أن يقوم يصلي لأجل فلان ولا أصبحت عبادة لغير الله، لكن هذا في المنافق. لكن قد يتصور مثلا في الصدقة أنه ما يتصدق مثلا، لكن لما رأى فلان تصدق، فهذه الصدقة باطلة، إنما لأجل فلان، لأجل أن يمدح فلان مثلا. لكن إذا نعم هذا الرياء إذا كان في أصل العمل، أما إذا طرأ على العمل، يعني أنت قمت تصلي لله لكن لما دخل فلان بدأت تحسن صلاتك تطيل من صلاتك تطيل من ركوعك وسجودك، تقول كيف هذا عالم أو طالب علم سيقول عني أنا ما أعرف أصلي وأنا ما أخشع في صلاتي، فتحسن من صلاتك، فهذه الزيادة باطلة لأنك ما أردت بها وجه الله. لكن إذا كره المسلم هذا من نفسه، جاء خاطر الرياء لكن ما استرسل معه، دفعه من نفسه واستعاذ بالله منه، ويعني حاول أن يجاهد نفسه في تركه، فهذا يعني إن شاء الله ليس عليه شيء. نعم، لكن بشرط أن ما يسترسل في يعني خاطر الرياء ويدفع هذا من نفسه، الله أعلم. طيب، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. متفق عليه. ولهما من حديث عبد الله بن عمر: وإذا خاصم فجر. زاد هذه الخصلة الرابعة. والنفاق يعني في اللغة مأخوذ من نافقاء اليربوع، اليربوع يقولون يحفر يعني الحفرة له ويجعل يعني لها بابين، ويكون باب يعني مفتوح وباب ما يفتحه، يجعل التراب رقيقا، فإذا جاءته مثلا جاء حيوان افترسه ويريد أن يفترسه يدخل عليه من هذا الباب، خرج من الباب الآخر، فيظهر خلاف ما يبطن. من هنا جاء النفاق، يعني أن يظهر الإنسان شيئا ويبطن شيء آخر. فالنفاق الأكبر المخرج من الإسلام أن يظهر الإسلام ويبطن ماذا؟ الكفر والعياذ بالله، هذا نفاق أكبر. لكن النفاق العملي يسمى النفاق الأصغر الذي يوجد عند يعني بعض المسلمين، أن يقع في خصلة من خصال النفاق، الرياء من خصال النفاق مثلا، والله تعالى يقول عن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وكذلك في هذا الحديث قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وذكر العلماء الإخوة أن هذا المقصود به أن يكون على سبيل الغلبة في صفات الإنسان، يعني إذا كان هو الغالب في حديث الكذب. أما المسلم قد يكذب يعني مرة تفلت منه فلتة ويستغفر الله، هذا ما يدخل في الحديث. المقصود هنا أنه الذي يعني يستمر هذا له، أو يكون هذا غالب حاله، أو يبطن ابتداء يعني في نفسه مثل إخلاف الوعد، يبطن من نفسه، فهذا تجد هذه الخصال الثلاث يجمعها، أنه يبطن شيء ويظهر شيء آخر، يحدث بشيء وهو يكذب مثلا ويعرف أن الواقع شيء آخر، يعده وفي نفسه أن يبطن أنه سيخلف الوعد. وبالنسبة لإخلاف الوعد ذكر عندك المسألة، يعني إخلاف الوعد هل هو محرم أو مكروه؟ فكما قلنا الإخوة، الذي عليه جمهور العلماء مذهب المالكية عندهم شيء من التفصيل، ومذهب الشافعية والحنابلة والحنفية على شيء من التفصيل عندهم، أن الوفاء بالوعد مستحب، الوفاء بالوعد مستحب وما يصل إلى درجة الوجوب. فإخلاف الوعد يقولون هو من باب الكراهة، من باب الكراهة، هذا مذهب أكثر أهل العلم. ويعني مثلا من وعد إنسان بشيء ثم بدا له أن يخلف هذا، قد يكون معذورا وقد يكون غير معذور، يعني رأى أن الأمر ما يناسبه، يستطيع أن يذهب، لكن مثلا يقول: لا، عندي أشياء أفضل مثلا، ليست يعني ضرورية، لكن يعني رأى أنه ما يناسبه، يريد أن يغير رأيه، قال: هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ هذا جائز، ما يضيق على الناس هذا، ليس هذا على سبيل الإلزام، الوعد هذا من باب الإحسان، أنك لما تعد فلان أنك ستأتيه في مكان كذا. لكن الأولى بالمسلم لا شك أنه ما يخلف الوعد. يعني قلنا أن هذا الإخوة ليس بواجب، لماذا؟ كما قال جمهور العلماء، قال: هذا في معنى الهبة قبل القبض، لو أنك قلت لفلان: أنا سأعطيك هبة مثلا، أو أخرجت جزءا من مال، قلت: هذا المال لفلان، ثم تريد أن تتراجع فيه، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. أما إذا أعطيت الفقير في يده فهنا يحرم، أنك ترجع في الهبة، العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، لكن قبل هذا ما يكون من باب التحريم. فكذلك هنا الوعد والله أعلم. ولذلك جمهور العلماء حملوا الحديث على هذا، يعني كما قال مثلا بن بطال يقول عن المهلب، يقول المراد من يكون الكذب أو الخيانة أو إخلاف الوعد غالبا. نعم. وكذلك قال إنجاز الوعد مندوب إليه، المهلب يقول إنجاز الوعد مندوب إليه مأمور به وليس بواجب فرضا. نعم. لكن كما قلنا الإخوة مع ذلك طبعا قال بعض العلماء بالوجوب، وهو وجه عند الحنابلة، وذكر ابن العربي أن أجل من قال به عمر بن عبد العزيز، وهو قول عند المالكية، وهذا أيضا اختيار ابن تيمية، لكن الذي عليه جمهور العلماء الله أعلم يعني هو الأقرب. وهذا الحديث كما عرفت يعني الله أعلم محمول على من يكون هذا له سجية أو يبطن ابتداء، يعني يخدع غيره، يعيده وهو يعلم أنه ما يريد وأنه سيخلفه. نعم. قال سئل الإمام أحمد بما تعرف الكذابين، قال بالمواعيد أو بخلف المواعيد. لذلك الإخوة يعني كما قلت هذا ما ينبغي، يعني نحن نذكر الأمر من باب المسألة الفقهية، لكن من حيث الأخلاق أنك ما ينبغي أن تخلف الوعد قد المستطاع، حتى لو تكلف على نفسك، ما دمت وعدت فينبغي على المسلم أن يعني ما يخلف الوعد. وأيضا يعني لأن خلاف الوعد كما ذكر عندك يؤدي إلى تعطيل المصالح وإضاعة الأوقات. وقال وإذا تمن خان، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهذا محرم طبعا. قال وإذا خاصم فجر، فجر يعني خرج عن الحق متعمدا، وكذلك إذا خاصم ممكن يسب ويشتم في خصومته، فهذا من صفات المنافقين. كم بقي يعني الآن؟ طيب. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه، سباب المسلم فسوق، هذا واضح. قالوا المسلم هنا هل على سبيل التخصيص ولا أيضا لا يجوز الكافر؟ فيقال أن يقول العلماء الذمي كذلك لا يجوز أن تسبه، أن تسبه يعني الكافر الذمي موجود مع المسلمين، لأن الشرع حفظ له عرضه ونفسه وماله، من قتل معاهدا لم يرح راحة الجنة، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فإذا كان معاهدا فكذلك لا يجوز سبه وشتمه. أما الكافر الحربي الذي بينه وبين المسلمين عداوة، يعني مثل عداوة الحرب، فهذا قالوا يجوز يعني سبه. ولكن أيضا هنا يقال أن هذا السب يعني أنواع ودرجات، فالمسلم ما يكون يعني فاحشا وبذيئا في لسانه، ويتكلم إذا كان هناك مصلحة، إذا كان في هذا السب مصلحة مثلا من إغاظة الأعداء ممكن، أما إذا كان ليس فيه مصلحة فما الداعي إلى هذا؟ تسأل أن الله يهدي أفضل من أن تنشغل بسبه، والله أعلم. وقتاله كفر، قتاله كفر، فهذا الإخوة يقول علماء إذا استحل قتل المسلم، يعني رأى أن قتل المسلم حلال، هذا كفر أكبر والعياذ بالله، وهذا ما يفعله مسلم. أما إذا لم يستحل وإنما أقدم على قتل أخيه المسلم بسبب عداوة، بسبب يعني خلاف على مال كما يحصل الآن للأسف، يتقاتلون على الدنيا، فهذا يعني كفر أصغر ما يخرج من الملة، لأنه الكفر كما هو معروف ليس من يعني المكفرات، والله تعالى سمى القاتل أخا، فمن عفي له من أخيه شيء، وكما قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، سماهم مؤمنين عندهم أصل الإيمان. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. والله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. إياكم والظن.
دقيقة. إيه.
طبعا المقصود هنا بالظن الإخوة يعني الظن الذي يكون سيئا، تظن ظن السوء بأخيك المسلم بدون قرائن ولا أدلة، فهذا يعني لا يجوز. لماذا؟ قال: فإن الظن أكذب الحديث، ما دام ما بني على قرينة فيكون في الغالب كذبا. نعم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.